الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وهذه تحية من نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، ونحن نلتقي وفقرات ومواد وبرامج الإذاعة لهذا اليوم نبدأها بنشرة للأخبار يقدمها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إيران لإعادة النظر في سياستها النووية التي وصفتها بالخطيرة. كلينتون أضافت في كلمة أعدت لإلقائها في المنتدى العالمي الإسلامي الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة إن إيران لا تترك للمجتمع الدولي أي خيار سوى فرض أعباء أكبر بسبب خطواتها الاستفزازية. الوزيرة الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تعمل الآن بصورة نشطة مع شركائها الإقليميين والدوليين في سياق أسلوبها الذي يعتمد على مسارين من أجل إعداد وتنفيذ إجراءات جديدة لإقناع إيران بتغيير مسارها. اتهم المشرف على هيئة المساءلة والعدالة أحمد الشلبي جهات خارجية بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية للسماح لمشمولين بقانون المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقال الشلبي في مؤتمر صحفي أن الهيئة التمييزية لم تتعرض لأي ضغط من قبله، وأضاف
الهيئة التمييزية تعرضت لضغوط من أطراف خارجية علنا، ووردتنا معلومات أن بعض الأطراف الأجنبية ذهبوا إلى مقر الهيئة التمييزية وحاولوا بشكل غير مباشر الضغط على هذه الهيئة لإصدار قرارات تحت الضغط.
وحول أسباب استبعاد صالح المطلق وظافر العاني أكدت شلبي أن الهيئة التمييزية ردت طعونهما بعد حصولها على تسجيلات مصورة للقاءات تلفزيونية تظهرهما يمجدان حزب البعث، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة للمادة السابعة من الدستور. قال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أيدن خالد أن أعداد الخطة الأمنية للانتخابات مر على عدة مراحل تمت مناقشتها مع القادة الأمنيين. أيدن أوضح أن الخطة تتضمن خططا فرعية لحماية مراكز الاقتراع والمرشحين والمراقبين الدوليين إضافة إلى الإعلاميين، وأشار إلى أنها ستتضمن إصدار قرارات طوارئ لحظر سير المركبات وغلق المنافذ الحدودية والمطارات وإيقاف حركة المركبات بين المحافظات. وأكد المسؤول الأمني أن الخطة جاهزة للتنفيذ، مشيرا إلى أن عدة ممارسات لتدريب قوات الأمن سيتم إجراؤها قبل موعد الانتخابات، ولفت إلى أن دور القوات الأمريكية سيقتصر على الدعم والإسناد عند الطلب من القوات العراقية وحسب الاتفاقية الأمنية. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أنهت طبع ما يزيد على 26 مليون بطاقة اقتراع ب19 نوعا متباينا، وبواقع ورقة خاصة لكل محافظة إضافة إلى ورقة خاصة بانتخابات الخارج. رئيسة الإدارة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني أكدت إكمال إنتاج المواد الحساسة وصناديق الاقتراع، مشيرة إلى أنه سيتم الاتفاق على نقلها إلى المخازن التابعة للمفوضية في العراق، لافتة إلى أن الأيام الماضية شهدت وصول منصات الاقتراع وكميات كبيرة من عدة التدريب لملاكات عملية الاقتراع البالغ عددهم نحو 250 ألف موظف. وأوضحت الحسيني أن العمل يجري حاليا في الدول 16 التي وافقت على فتح مكاتب للمفوضية فيها لإجراء الانتخابات البرلمانية بشكل سريع والتنسيق مع تلك الدول لنقل المواد اللوجستية التي تحتاجها المكاتب هناك. فتح مسلحون النار على موقع كانت تحرسه قوات مشاة البحرية الأمريكية خلال احتفالية رفع العلم الأفغاني في منطقة مرجة، إذانا بإحراز تقدم بحملة على أحد معاقل حركة طالبان. وكانت طائرات هليكوبتر اعتقل جنود المارينز هبطت في المنطقة التي تعد آخر معاقل طالبان الكبرى في إقليم هلمند في الساعات الأولى من حملة يشنها حلف شمال الأطلسي لبسط سيطرة الحكومة الأفغانية على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون قبل أن تبدأ القوات الأمريكية في انسحاب مقرر عام 2011. حاكم إقليم هلمند غولاب منغال قال في حديث لإذاعة أوروبا الحرة اليوم:
بعد العمليات العسكرية في مناطق جرمسير ونوى وأجزاء من ندلي ونوزاد، فإن ثمة فرصة واسعة للعمل سنحت للناس. سيصار إلى عمل الشيء نفسه في مرج، لأن بعض الوحدات العسكرية ستبقى في المنطقة لحفظ الاستقرار فيها، والهدف من وراء ذلك يكمن في إبعاد أي فرصة للعدو في ترهيب شعبنا.
قالت قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن صواريخ أطلقتها على متشددين يهاجمون قوات الحلف والقوات الأفغانية أخطأت هدفها وقتلت 12 مدنيا خلال هجوم في إقليم هلمند الجنوبي يستهدف معقلا لطالبان. قائد قوات حلف الناتو الجنرال الأمريكي ستانلي ماكريستال قال في بيان أنه من المؤسف أن تزهق أرواح بريئة في سياق الجهود المشتركة، وأكد أن قوات الحلف ستبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل. من جهته عبر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي عن حزنه للحادث وحث الحلف على توخي الحذر خلال الهجمات لمنع وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المدنيين. وأخيرا قال رئيس وزراء الأردني سمير رفاعي أن الحكومة لا علاقة لها بقضية ناشطين سياسيين وجهت لهما تهمة ذم الجيش والتحريض بعد أن أدليا بتصريحات تنتقد الدور الأمني الأردني في أفغانستان. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم دائما أعزائنا المستمعين، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك، وأنتم تتواصلون مع فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق سميرة علي مندي، وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر ستكون ضيفته الفنانة العراقية هدي الكامل. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: خطوات لضمان إجراء الانتخابات العراقية وفق المعايير الدولية. فيما تتواصل الاستعدادات لإجراء الانتخابات العراقية المقبلة، جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما القول إن الولايات المتحدة تعمل بمسؤولية على إنهاء الحرب في العراق. تأكيد أوباما جاء في سياق رسالة الفيديو المسجلة التي وجهها السبت إلى المنتدى السابع لأمريكا والعالم الإسلامي المنعقد في الدوحة بتنظيم من الحكومة القطرية ومركز الصبان لسياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بروكينجز الأمريكية. أوباما ذكر أن جميع الألوية الأمريكية المقاتلة تغادر العراق، وسيتم ذلك بحلول أواخر شهر آب، وسوف ننضم إلى الشعب العراقي في شراكة تعمل لصالح أمنه ورفاهيته على المدى الطويل بحسب تعبيره. وفي إطار العمل المشترك بين العراق والمجتمع الدولي، تتواصل الاستعدادات التي تستهدف إجراء الانتخابات البرلمانية وفق معايير النزاهة والشفافية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية، وبحضور منسق الأمم المتحدة ومراقبين دوليين. عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السبت ندوة موسعة لشرح تفاصيل وضوابط التسجيل والمصادقة الخاصة بكافة فرق المراقبة الدولية التي ستتولى مهام مراقبة انتخابات 7 آذار. بيان لمركز إعلام مجلس المفوضين تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد، أفاد بأن المفوضية أكدت خلال الندوة أهمية دور المراقبين الدوليين في تحقيق مصداقية العملية الانتخابية من خلال المراقبة ورفع التقارير اللازمة حول مدى إخلاص ونزاهة العملية الانتخابية. كما تعهدت المفوضية تزويد المراقبين بالمعلومات الدقيقة كافة. ونقل البيان عن رئيس الإدارة الانتخابية حمدية الحسين القول إن المفوضية تؤكد حرصها على إجراء الانتخابات بأقصى درجات الشفافية، نظرا لأن العملية تحظى باهتمام العالم كله بحسب تعبيرها. ومن النقاط التي عرضتها أمام المراقبين الدوليين ما يتعلق باستعدادات المفوضية لإنجاز متطلبات التصويت من الناحيتين اللوجستية والفنية، مشيرة إلى اكتمال القسم الأكبر من إنتاج مواد الانتخاب كالأحبار والأختام ومنصات الاقتراع. وذكرت أن المفوضية قامت بتحديد نحو 19 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم يوم 7 آذار، وهو عدد العراقيين المؤهلين للتصويت. إلى ذلك أفاد بيان منفصل أصدرته اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الأحد بأن إعداد الخطة الأمنية لعملية الاقتراع مرت في مراحل متعددة جرت خلالها مناقشة المفردات والتفاصيل مع القادة الأمنيين العراقيين. ونقل عن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إيدن خالد تصريحه بأن الخطة التي نوقشت في عدة مؤتمرات تضمنت عدة مفاصل، منها خطة حماية مراكز الاقتراع وخطة لحماية المرشحين والمراقبين الدوليين، إضافة للخطة الإعلامية الأمنية التي تسهل حركة الإعلاميين وتغطيتهم لسير الانتخابات. وفيما يتعلق بدور القوات الأمريكية أوضح أنه سيقتصر على الدعم والإسناد عند الطلب من القوات العراقية وحسب الاتفاقية الأمنية بحسب تعبيره. في غضون ذلك تتواصل في محافظات البلاد إجراءات أخرى لمفوضية الانتخابات بهدف رصد أي انتهاكات تجرى خلال فترة الحملة الحملات الدعائية التي انطلقت الجمعة في عموم العراق. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان وافانا بالمتابعة التالية من دهوك عن طبيعة هذه الإجراءات في تلك المحافظة الشمالية.
في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أوضح المحامي ملك وخشابة من الشعبة القانونية لمكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك أنهم قاموا بتشكيل العديد من فرق المتابعة والرصد الخاصة بالمفوضية، ومهمتها ستكون رصد الخروقات التي تتم خلال فترة الدعاية الانتخابية.
لجان الرصد التابعة للمراكز الفرعية بحدود 32 لجنة الرصد التابعة للمكاتب الانتخابية في الأقضية والنواحي وأربعة موظفين آخرين، عملها يتضمن قيام بجولات ميدانية للرصد عن الخروقات أو عن الحالات التي لم يتم تطبيقها وفق الإجراءات المفوضية والإجراءات القانونية، وتقوم هذه اللجنة برصد هذه الحالات وكتابة التقارير والموثقة بالصور عن حالات الخروقات التي ستحدث في المحافظة أثناء الحملة الدعائية للكيانات السياسية.
ملك أوضح أن الشكاوى التي وصلت إليهم طوال الفترة السابقة بل بلغت شكوى واحدة فقط.
بخصوص الشكاوى فقد تم تقديم شكوى قبل بدء الحملة الدعائية للكيانات السياسية، وهذه وتضمنت هذه الشكوى موضوعها حول البدء بالحملة الانتخابية قبل المدة المحددة لبدها والتي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. والتي
من جانبه أوضح سجبان حسن من الشعبة الإعلامية لمكتب المفوضية في دهوك أنهم قاموا بعقد العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية لشرائح مختلفة من المحافظة.
الندوات مع فئات وشرائح عديدة، مع الكيانات، مع منظمات المجتمع المدني ودوائر الدولة وفئات أخرى حسب الحاجة الضرورية كالرجال الدين والشيوخ العشائر. بالإضافة إلى هذا لدينا خطة لا مركزية نحن نقوم بتنفيذها كشعبة الإعلام في مكتب محافظة دهوك، مثل ندوات في إعداديات بالتنسيق مع مديرية التربية. تم عقد أكثر من 45 ندوة من قبل المراكز الفرعية، كما أيضا لدينا ندوات في المعاهد والجامعات، أيضا تم عقد عدد كبير من هذه الندوات، بالإضافة إلى تخصيص صفحة للمفوضية في جريدة وار تصدر هذه الصفحة للمفوضية أسبوعيا في يوم الأربعاء. كذلك تم إنتاج نشيد انتخابي من قبل مكتبنا بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون وفضائيات كردستان وفرقة الرباط الموسيقية، حصلت الموافقة عليها لعرضها في قنوات الإعلامية ومؤسسات الإعلامية في أقليم كردستان.
سيغفان بيّن أنهم قاموا بتسجيل 201 إعلامي للقيام بالتغطية الإعلامية أثناء فترة الانتخابات في يوم التصويت،
حيث تم اعتماد أكثر من 1605 مراقب لحد الآن والعملية مستمرة إلى 28 من هذا الشهر، بالإضافة إلى 201 الإعلاميين. ينضم مجموعة من المنظمات ومجموعة من الوسائل الإعلام.
يشار إلى أن 14 كيانا سياسيا سيتنافسون في محافظة دهوك فيما بينهم على 10 مقاعد خصصت لهم من مقاعد مجلس النواب العراقي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
في محور الشؤون الصحية وفي إطار خطوات لتحسين طرق معالجة المرضى النفسيين، يتجه العراق نحو استحداث مراكز تخصصية تعنى خاصة بضحايا الصدمة، وذلك على غرار المراكز المتطورة التي توفر مثل هذه الرعاية في دول متقدمة. ولهذا الغرض تم إيفاد فرق صحية متخصصة إلى الولايات المتحدة، حيث أمضت في عام 2008 عدة أسابيع للإطلاع على أنواع معينة من العلاج الذي يتلقاه المرضى في مراكز الرعاية النفسية المتخصصة هناك. وأفادت صحيفة أمريكية بارزة أخيرا بأن من المقرر إيفاد فرق عراقية أخرى خلال العام الحالي للتدريب في مؤسسات أمريكية بتمويل مشترك من وزارة الصحة العراقية وإدارة خدمات الإدمان والصحة العقلية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 31 من كانون الثاني تحت عنوان العراق يحسن نظاما لمعالجة ضحايا الصدمة، سلط الضوء على أول مركز من نوعه في العراق لتوفير رعاية صحية متكاملة لضحايا الصدمة، هو مركز سارة الذي افتتح في كانون الأول 2009. مراسل الصحيفة جون ليلاند ذكر أن العراق كان يتمتع خلال الفترة السابقة بنظام يعد الأكثر تطورا في المنطقة لرعاية الصحة العقلية، ولكن لم يبقى في البلاد بحلول عام 2006 سوى أقل من 100 طبيب نفسي من بين السكان الذين يقدر عددهم ب30 مليون نسمة. ولمزيد من المعلومات عن الاستراتيجية الجديدة لتحسين رعاية الصحة النفسية، تحدث المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العراقية الدكتور عماد عبد الرزاق عبد الغني لإذاعة العراق الحر قائلا:
بعد تشكيل الهيئة الوطنية للصحة النفسية في وزارة الصحة لتمثل الهرم الأعلى لسياسات الصحة النفسية في العراق، وهي تمثل وزارات أخرى غير وزارة الصحة في وضع السياسات واستراتيجيات الصحة النفسية، فضمن الأولويات لسياسات الصحة النفسية هو إدماج خدمات الصحة النفسية ضمن رعاية الصحية الأولية وتوسيع الخدمات النفسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى عموم المواطنين. فلذلك بدأت الصحة النفسية بدأت منهج آخر، بدأت أنه تتجه نحو الصحة النفسية المجتمعية، حيث أنه مثل ما تعلمون أنه الصحة النفسية تدخل في كل مرافق أو كل مفاصل الحياة. لذلك بدأ التركيز أنه نطلع خارج المستشفيات والوحدات النفسية ضمن المستشفيات العامة إلى صحة نفسية مجتمعية، وهذا بدأ في استراتيجية واسعة ساعدتنا بها منظمات خارجية وساعدتنا بها وزارات أخرى، دوائر الصحة كلها في كل العراق، وزارة دوائر الوزارة ودوائر الصحة كلها.
وفي حديثه عن التدريب الذي تلقته فرق صحية خارج العراق قال عبد الغني:
الصحة النفسية في العراق بدأت تأخذ مجرى آخر، بدأت إنه نهتم بالتخصصات الدقيقة، فلذلك هالتخصصات الدقيقة تحتاج إلى مساعدة تدريب خارج العراق، فلذلك تم الاتفاق على تدريب 5 فرق. أخذ التدريب خارج العراق لمدة 5 أسابيع، بعد رجوع هذه الفرق إلى داخل العراق بدأت تكون مراكز تخصصية بالصحة النفسية. منها هذه المراكز التخصصية بالصحة النفسية هو مركز سارة المختص بعلاج ضحايا الصدمة. مثل ما تقول الصدمة هي في المنظور أو في التعريف واسع، يعني كل اللي يكونون ضحايا مثلا العنف، ضحايا الحوادث، التفجيرات، ضحايا العنف الأسري، ضحايا كل هذول ضحايا يسموها ضحايا الصدمة، فهذول يحتاجون إلى رعاية نفسية متخصصة. هذا المركز هو مركز متخصص لأول مرة يعنى بضحايا الصدمة النفسية. هذول يطلقون مو فقط علاجات نفسية دوائية، لكن يطلقون علاجات نفسية أخرى مثل العلاج المعرفي السلوكي، علاجات إرشاد نفسي، علاجات أخرى نفسية. أقو هذا المركز يكون لأنه متطور والكوادر العاملة لي تلقى التدريب خارج العراق، فأكيد هذه تكون خدمات تكون يعني تختلف عن نتيجاتها.
وعن التدريبات المتخصصة لعلاج فئات من المجتمع مثل المدمنين وكبار السن قال المستشار الوطني للصحة النفسية:
أحد من الفرق درب على الصحة النفسية لكبار السن وفتح مركز في مستشفى بالرشد الخاصة بالطب النفسي في بغداد. هذا المركز خاص بعلاج كبار السن المضاعفات النفسية، اللي أكيد الكبار السن يعانون مضاعفات نفسية أكثر من غيرهم، ففتح مركز متخصص لهؤلاء الفئة أو شريحة من المجتمع. فريق آخر تدرب على الإدمان وفتح مركز متخصص آخر للإدمان في محافظة في المحافظات الأخرى، وغيرها غيرها من الفرق اللي تدربت تلقى التدريب وعلى بعد التدريب.
وفيما يتعلق بالإحصائيات الحالية لمرضى الاضطرابات النفسية مقارنة بالفترات السابقة قال المستشار الوطني للصحة النفسية:
إحصائيات عندنا موجودة في كل مراكز الصحة النفسية في بغداد والمحافظات، يعني أكو زيادة لكن زيادة لا غير ملحوظة، لكن زيادة لأن شنو فتحنا مراكز أكثر، فأكيد كل ما تفتح مراكز أكثر يصبح بالبيت يعني الوصول إليها أيسر، فتدري أكثر اللي يعانون من اضطرابات نفسية أو أمراض نفسية لا يراجعون الوحدات النفسية، أما بسبب الوقت الاجتماعية أو صعوبتها أو عدم الاقتناع المرضى بهذه الخدمات. لكن بعد تحسن هذه الخدمات وتطويرها وتحسينها بدأ المراجعين أكثر، خاصة بالاضطرابات اللي احنا نسميها اضطرابات العصابية مثل القلق والرهاب والوسواس، بدأ يعانون هذه الاضطرابات يراجعون أكثر ويطلقون علاج، وخاصة بهذه الوحدات أكو علاجات حديثة ومتوفرة فيها، مو بس علاجات دوائية، توفرت علاجات غير دوائية، فكل هذا أكيد استقطب كثير من المراجعين واللي يعانون من الاضطرابات النفسية.
كان هذا المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العراقية الدكتور عماد عبد الرزاق عبد الغني متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية للفنان ياس خضر.
Yeah. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم دائما أعزائنا المستمعين، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك، وأنتم تتواصلون مع فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق سميرة علي مندي، وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر ستكون ضيفته الفنانة العراقية هدي الكامل. مستمعي الكرام، لقصص الحب أبطال ونجوم في ثقافات الشعوب، ولعل القصر الروماني فالنتاين الذي دافع في القرن الثالث عن المحبين والعشاق بتزويجهم سرا برغم أوامر الإمبراطور الذي نفذ به حكم الإعدام، حظي بخلود المعنى، وتحولت الوردة والقلب الأحمر إلى رمز يتبادله المحبون للإعلان عن الحب الدائم والوفاء في يوم الحب، وهي معان لا أعتقد أننا نختلف عليها بغض النظر عن طبيعة القصة وأحداثها وأبطالها. في بغداد استذكر عشاق وأحباء ملامح من دفتر الذكريات في عيد الحب، وتمنى بعضهم أن يشيع الحب والأمل بين العراقيين أسوة بغيرهم من شعوب العالم. شباب وشابات عبروا لمراسلنا حيدر الرشيد عن تمسكهم بقوة الحب في مواجهة العنف والوجع الذي رافق السنوات الأخيرة، حتى ولو بوردة حمراء وكلمة عيدكم حب وأيامكم وفاء.
بإطلالة خجولة حمراء تحمل بين ثناياها زهورا مقطوفة وذكريات حلوة، أطل هذا اليوم عيد الحب بين العراقيين. العشاق منهم تناولوا هذه المناسبة بالقليل من مظاهر الاحتفال والكثير من الأمل في أن يعاود الحب والفرح أيامهم ليملأها بالبهجة ويدفع عنها ثقل الهم وأكوام الحزن. ولعل الفنانين هم من أكثر الشرائح احتفاء بمظاهر الجمال، فلم يفوتوا فرصة اقتناص لحظات منه في عيد الحب أو الفالنتين.
وأنا بالنسبة لي محتفلة من البارحة بالليل، ذكرت أصدقاء وصديقاتي، كتبت كم رسالة ودزيتها لهم، يعني فكرت بأمور الحلوة كانت عندي دائما واللي بعدها لا تزال، وشكرت بيني وبين نفسي أصدقاء اللي جابوني مباشرة.
برسائل قصيرة واستعادة لما هو مفرح، احتفت الفنانة التشكيلية ندى عثمان بعيد الحب مرتدية لونا أحمر وزهرة معلقة. أما الفنان المسرحي والتلفزيوني سنان العزاوي فقد وجد في هذا اليوم مناسبة لاستذكار لحظات ممتعة مع حبيبته الأولى تحت ظلال شجرة قديمة.
يعني كل إنسان عنده ذكريات جميلة في هذا الموضوع. يعني قبل يومين يعني زوجتي محمد بن سولف إنه شلون التقينا وشلون واجهنا تفاصيل وشلون يعني تتحايل حتى تطلع من البيت حجة قضية معينة تروح لصديقة أو كذا حتى نلتقي ولو هيك 10 دقائق أو كذا. هاي ذكريات حلوة أن يكون لها يوم في التاريخ أن يذكر.
الفنان المسرحي سمر عدنان بدأ أكثر حزنا وهو يرى عيد الحب يطل على العراقيين بإطلالة خجولة من غير أن يلون حياتهم بالكثير من الفرح، لكنه راهن على المستقبل في ذلك.
والله من المؤسف أنه هذا اليوم اللي صادف عيد الحب يوم الاحتفال الرومانسية اللي ممتدة لقرون طويلة لا يحتفل به بشكل جيد في العراق. كان هنالك مظاهر كثيرة افتقدها الشارع العراقي، من ضمنها احتفال بما هو جميل وترك هذا الانطباع الرائع بتقديم الزهور بين البعض. من المؤسف أن لا تكون هذه المظاهر موجودة في الشارع العراقي، ولكن أعتقد أنه في قلوب العراقيين موجودة هذه المظاهر وراح تكون موجودة بشكل واقعي مرور الأيام والزمن.
عيد العشاق الذي يحتفل به العالم هذا اليوم ليس أكثر من مجرد فرصة للقاء بالأحبة والأصدقاء عند العراقيين، لكن ذلك لا يعد أمرا يسيرا بالنسبة إلى شعب أتعبته هموم السياسة وحاصرته المتاعب. الفنان المسرحي مهند مختار.
احنا نلقاها فرصة انه نلتقي بيناتنا احنا يعني كفنانين، لانه لقاءاتنا كلش قليلة صايرة، ثاني الليل ما عدنا، فنلقاها فرصة ان نحتفل على مدن نسهر ونضل سهرانين ونجمع بمكان واحد سوية.
طيب هذه الاحداث اللي تدور في العراق يعني اللي دارت ولا تزال تدور، تعتقد الى اي مدى جردت الانسان العراقي من هكذا احتفالات او هكذا مناسبات يعني جميلة؟
يعني اذا قسناها انه السنوات الماضية فهو تجرد بالمطلق من هذه المناسبات، كل أيام كانت سوداء حزن السنوات الماضية يعني أتكلم، لكن ابتدأنا أنه مع 2007-2008 أعتقد نهضة جديدة للاحتفال، صنعنا نفسنا عالم جديد بعيد عن السياسيين، افتهمنا اللعبة، افتهمنا كل شيء، فصرنا نحتفل. يعني صح أكو انفجارات، أكو موت، أكو قتل، لكن بنفس الوقت أكو حياة مليئة بالأفراح، حياة متجددة كالربيع، إحنا نصنعها لنفسنا.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذا وصلتك عزيزي المستمع وأنت عزيزتي المستمعة تفاحة حمراء مغرزة بحبات القرنفل، فهي رسالة تحمل معاني الحب والوفاء، رمز قد يوازي الوردة والقلب الأحمر الذي ينتشر في عيد الحب أو عيد فالنتاين. ففي إقليم كردستان أعاد شباب وشابات الحياة لتقليد فولكلوري جميل يعتمد التفاحة الحمراء وبذور القرنفل لتكون رسالة الحب. عبد الحميد زيباري وتفاحة الحب.
الاحتفال بعيد الحب في إقليم كردستان العراق بدأت مراسيمه تختلف عن باقي دول العالم التي يلجأ عادة العشاق والشباب فيها إلى تبادل الورود الحمراء، فيما يلجأ العشاق في كردستان إلى تبادل التفاح الأحمر المغرس ببذور وردة القرنفل الجافة ذات الرائحة العطرة. وتوسعت هذه المراسيم في الإقليم هذا العام ضمن مشروع أطلق عليه اسم سيوي ميخكريش، أي التفاح المغرس ببذور القرنفل، لتشمل جميع مدن الإقليم في وقت واحد، والذي يتبناه الفنان الكردي من أصل إيراني وهو سيوان سعيد. وتعود جذور هذه الفكرة إلى التراث الكردي في منطقة مكريان بكردستان الإيرانية، والتي كانت الفتيات تلجأن إلى غرس بذور وردة القرنفل التي تصل طولها حوالي سنتيمترا واحد وذات رأس مربع الشكل وغرزها في التفاح الأحمر لتختفي التفاحة بشكل تام وتأخذ شكلا كرويا قهوائي اللون وذات رائحة عطرة نتيجة تبلل الجذور الجافة عند غرسها في التفاح. وبحسب التراث الكردي أن هذه التفاحة تهدى في حالتين، أولهما بعد أن تعشق الفتاة شابا لكن لا تستطيع الإفصاح عن حبها له، فتبعث له تفاحة حمراء مغرسة ببذور القرنفل، أو عندما يقع خصام بين عاشقين فيبعث أحد الطرفين هذا التفاح كدليل للتصالح فيما بينهما. إذاعة العراق الحر التقت بعدد من الشباب والشابات في فندق تشوارتشرا بأربيل حيث جرت هذه المراسيم، وسألتهم عن رأيهم بهذه المراسيم في الاحتفال بعيد الحب. سردار قادر الذي كان منهمكا بغرز بذور القرنفل في تفاحة حمراء كانت بين يديه قال: هذا التفاح دليل الحب، وتقوم الفتيات الكرديات بإهداء هذا التفاح المغرز ببذور القرنفل إلى الشخص الذي لا تستطيع مفاتحته بحبها له، فتهديه هذه التفاحة كدليل على حبها له. من جانبها قالت شيماء رسول التي كانت أيضا تعد تفاحة حمراء عن عيد الحب والاحتفال بهذه المناسبة حسب هذه المراسم: هذه أيضا عادة جميلة، ويبدو أن لها خصوصيتها وتنبعث من بذور القرنفل بغرزها في التفاح رائحة عطرة، وهي أيضا دليل العشق مثلما تنبعث من الورود الحمراء أيضا الرائحة العطرة. كما احتفل الفنان والمغني الكردي المعروف عزيز ويسي مع مجموعة من الشباب والشابات بعيد الحب في أربيل، وقال لإذاعة العراق الحر عن هذه المناسبة: أبارك جميع الشباب كردستان في البلاد والخارج، وأتمنى أن تكون أيامهم سعيدة دائما، وأرى نفسي أيضا سعيدة أن أشارك في هذا اليوم، وأتمنى أن يكون الشباب صادقين مع بعضهم. وبحسب قول صباح مولود المشرف على الاحتفالية التي أقيمت في فندق تشوارتشرا أنهم وفروا العشرات من صناديق التفاح الأحمر ليحتفل به الشباب في عيد الحب، وقال: هذه السنة الثالثة التي نحتفل بعيد الحب بهذه المراسم، وخصصنا 10 صناديق من التفاح تقدر بحوالي 70 إلى 80 كيلو. كما نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الكردستاني يوم الأحد احتفالية في أربيل بمناسبة عيد الحب، التي تضمنت أيضا مراسم تبادل التفاح الأحمر بين الشباب. وفي هذا الإطار تحدث الشوين صديق المشرف على الاحتفالية لإذاعة العراق الحر: أقمنا معرض تشكيلي وأيضا رسمنا مجسما للقلب بالتفاح، وعلقنا أيضا التفاح على الأشجار كي يتبادل العشاق فيما بينهم التفاح المغرز ببذور القرنفل، لأن هذا من تراثنا القديم في غرز بذور القرنفل في التفاح. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وأغنية للفنان هيثم يوسف.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، الفنانة هديل كامل تركت في ذاكرة كثير من العراقيين بصمة مؤثرة كنجمة تلفزيونية ومسرحية أكاديمية وجادة. في حلقة برنامج عراقيون في المهجر تتحدث هديل كامل عن تجربتها. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة فنانة عراقية عرفها الجمهور العراقي من خلال أدوارها الجادة في أعمال تلفزيونية وسينمائية. الفن العراقي، عروس السينما العراقية، وفيروزة المسرح العراقي، ألقاب تحملها ضيفتنا التي نشأت وسط عائلة فنية، فوالدتها من الرائدات في عالم الفن والتمثيل في العراق الفنانة فوزية الشندي، وشقيقتها الفنانة هند كامل. إنها الفنانة هديل كامل المقيمة حاليا في لبنان بعد أن قضت أعوام في العاصمة السورية دمشق. الفنانة هديل من مواليد بغداد عام 1967، بدأت التمثيل وهي في الرابعة من عمرها بدور في مسرحية تضحية وجدار، ولكن مشوارها الفني الفعلي بدأ مع برامج الأطفال التي كانت تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العراق، كما شاركت في أعمال درامية تلفزيونية عربية وخليجية. شاركت مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي في برنامج افتح يا سمسم الشهير. الفنانة هديل كامل تؤكد أن الأجواء التي نشأت فيها ساعدت على ظهور موهبتها الفنية في فترة مبكرة من حياتها.
لولا وجود موهبة ووجودي في داخل بيئة فنية، أكيد يعني كان الجو جدا مشجع، يعني لأن تنشأ يعني ميولي الفنية بشكل صحيح ومستقيم، وكانت مرافقتي للعائلة يعني أثناء عملهم الفني كان لها أثر كبير في أنه أشهد الأجواء التصوير التلفزيوني، وكان بالنسبة لي هذا جو جدا جذاب وجواء شيقة يعني ممتعة، فانجذبت لها منذ الطفولة. ومن ثم ما يعني أصبح عمري تقريبا 10 سنوات وصاعدا بديت يعني أنخرط في برامج الأطفال على مستوى إذاعة، على مستوى تلفزيون، برامج إذاعية وبرامج تلفزيونية، ومن ثم دخلت إلى دراما في تمثيلية ثابت أفندي. ومن بعد ثابت أفندي كان هناك استحسان جيد من قبل الناس، من قبل الفنانين، هذا طبعا دعمني كثيرا، شجعني على أن أخطو خطوات أكثر ثقة.
تخرجت من كلية الفنون الجميلة ببغداد قسم السمعية والمرئية عام 1989، بعدها حصلت على شهادة الماجستير في الإخراج التلفزيوني. شاركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية، نذكر منها فيلم عرس عراقي إخراج محمد شكري جميل الذي حصلت فيه على لقب أفضل ممثلة عام 89، كما شاركت في فيلم الحدود الملتهبة للمخرج صاحب حداد، ومثلت في مسرحيتي العودة التي حصلت فيها على جائزة أفضل ممثلة واعدة، ومسرحية لعبة الحياة من إخراج قاسم محمد، وحصدت فيها جائزة أفضل ممثلة أولى. التلفزيون، شاركت في مسلسل الأمان الضالة للمخرج حسن حسني، ومسلسل بشائر ونساء في الذاكرة للمخرج فيصل الياسري، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات العراقية التي أنتجت خارج العراق خلال السنوات الأخيرة. عن أحب الأدوار والشخصيات التي أدتها تقول الفنانة هدي الكامل:
كثير من الشخصيات كانت حلوة، يعني شخصية ندى بالأمانة الضالة كانت شخصية حلوة، أتذكر شخصية سميرة في مسرحية العودة أيضا من الشخصيات المهمة للأستاذ يوسف الصائغ وإخراج أستاذ قاسم محمد. هواية شخصيات أديتها أنا كنت حابتها يعني، بس مو بالضرورة تكون هي هديل أو تمثل أي جزء أو أي جانب من شخصية هديل، بس لابد أكون اجتماعات يعني هنا 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 يعني أشعر بتفاعل حقيقي وياها.
شاركت في العديد من المهرجانات الفنية، منها مهرجان الإنتاج التلفزيوني في تونس بتمثيلية ثابت أفندي عام 84، وحصلت فيها على جوائز تقديرية، ومهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية البديل عام 94، ومهرجان أيام عمان المسرحية بمسرحية الرجال الجوف عام 98. تؤكد الفنانة هديل أنها كانت محظوظة لأنها حصلت على فرص جيدة لأداء أدوار مهمة ومتميزة في الدراما العراقية.
للآن أشعر أنه الفرص اللي أخذتها بالرغم أنه قياسا بالفرص العامة كانت لي حصة ممتازة جدا على مستوى التلفزيون والسينما ومسرح، والحمد لله كان هناك ردود فعل جيدة أيضا، هذا الشيء كان يفرحني، لكن أشعر أنه للآن عندي طاقات كثيرة وكبيرة لم تأخذ مجالها الحقيقي، سواء عبر تجسيد شخصيات فنية كثيرة في المسرح في السينما. السينما للأسف يعني بعد الحصار اللي صار في العراق تماما هذا المجال توقف العمل به، فأشعر أنه عندي رغبة كبيرة أن نخوض في مجال السينما ونقدم أعمال كبيرة ومهمة. أشعر أنه فترة الانقطاع يعني بسبب الظروف السياسية والعزلة التامة عن العالم خلانا بعيدين جدا عن مواكبة التطور الحاصل في العالم سواء العربي أو اللي أبعد من هذا. عندي رغبة كبيرة جدا في أن أعوض هذه السنوات اللي كان مفروض إحنا نستثمرها بالعمل وبالعطاء، وما حتى نستطيع أن نعوض كل السنوات اللي مرت. أنا بالنسبة لي أؤمن بالغد.
تأتي أيام وتذهب أيام.
ترى الفنانة هديل أن جيل الفنانين الشباب ظلم بسبب تردي الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي تؤكد أن الدراما العراقية لا زالت تفتقر إلى العنصر النسائي.
طبعا احنا ما عندنا كم هائل من الممثلات العراقيات، بالعكس هو المشكله الان قائمه انه العنصر النسائي جدا محدود، يكاد يعني لا يتعدى اصابع اليد الواحده، اقصد المتميزات منهن، اما الطارئ يعني الذي ياخذ زمن قصير وتنتهي فاعليته هذا موجود في كل اوقات وكل الازمان. انا احكي عن الطاقه الحقيقيه، يعني كلش قليل عندنا عنصر نسائي، عندنا طاقات جيده سواء شباب او بنات، لكن اشعر بهم انه هم جيل انظلموا أكثر من أدنى. يعني إحنا هذا الجيل اللي تلانا كانت الظروف كلها ضده، السياسية الاقتصادية الحروب المستمرة هذا الضغط الشديد النفسي يعني، لكن مع ذلك لابد أن نشوف يعني تبرز أكثر من طاقة وأكثر من هذا. أتمنى أنه يحظون بفرص يعني عراقية جيدة أو عربية جيدة.
الفنانين العراقيين وانتشارهم في دول عربية وأجنبية أبعد الكثيرين منهم عن الساحة الفنية، ودفع تردي الوضع الاقتصادي بالبعض الآخر إلى القبول بأداء أدوار هابطة في مسلسلات أو أعمال درامية ليست بالمستوى. الفنانة هديل تؤكد أنه رغم قلة الأعمال فهي ما تزال تدقق في دراسة النص والدور كي لا تفقد احترام وتقدير الجمهور العراقي.
مؤكد أنه حالة الرفاهية والترف اللي كنا نعيشها في بغداد فقدنا 40% منها. الحمد لله إلى حد الآن أنيس في الشام ما تراجعت عن مستوى الفني الحمد لله، لكن لا أظن مستقبل أنه تكون الظروف كلها إلى صالحي، لكن بإذن الله أنه أنا لا يمكن أن أتراجع عن اشتراطاتي الفنية في المشاركة بأي عمل فني سواء كان مسرح أو تلفزيون. حتى لو كانت هناك ضغوط مادية فأني أفضل أنه أكون في البيت على أن لا أخسر احترام الناس إلي وأخسر تقديرهم إلي. هذا الشيء بالنسبة لي هدف يعني.
وعن هموم الفنانين العراقيين في المهجر وما يعانونه تقول الفنانة هديل:
هو الفنان يختار، هو اللي يقرر أن يكون الأشياء مفروضة عليه ويقبل أن يتنازل، أو يقرر أن هو لا، هو يفرض الطريقة اللي يتعامل بها ويا الآخرين. وأنا بالنسبة لي كهديل يعني الأشياء ما تزال لحد الآن هي طبع اختياري يعني، سواء على مستوى العلاقات الشخصية ويا زملائنا الفنانين أو بمستوى اختيار الأعمال الفنية. نعم في الغربة أنت تحتاج لأن تكون دائما في لحمة مع الآخرين، مع يعني العراقيين، لأنه أنت تتوحد مع همهم وبالتالي خف اللود الغربة والابتعاد عن الوطن عن البيت عن الأهل. لكن هذا بالتأكيد ما أعتقد رح يتدخل في اختيارك للعمل الفني، يعني هذا جانب شخصي واجتماعي وحياتي، وجانب الاختيار للأعمال الفنية هذا قضية أخرى يعني ما يتدخل بها العواطف والغربة والله أنا هسه تعبانة خلي أشتغل أي شيء. لا ماكو، هذا القانون ما موجود.
النظام السابق وبسبب هجرة الفنانين وتردي الأوضاع الأمنية في العراق وغالبية الأعمال الدرامية والتلفزيونية العراقية تنتج خارج العراق وتحديدا في سوريا. عن واقع الدراما العراقية تقول الفنانة هديل كامل:
يبقى حلمنا أنه متى ما استقرت الأمور بالعراق ممكن أنت حقوقك كمواطن، أنه مو فقط مواطن وإنما فنان وإلك أحلام وإلك تاريخ وتريد تحقق شيء، يعني تريد أنت تتقدم بالمستوى الفني للشغل الدراما العراقية، ممكن أنه تأسس لمقر فني لشركة فنية، أن تكون طرف مشارك بشركة فنية، وبالتالي أنت تكون مسؤول عن النتائج عن الواجهة الفنية العراقية. هذا شيء جدا أساسي ومهم ويشغلني دائما، وأتأسف إلى أنه إحنا المستوى الدرامي العراقي للأسف أحيانا أجده يتردى قياسا بفورة الدرامية السورية وطبعا التاريخ الدراما المصرية. فيأسفني لأنه عندنا طاقات هائلة وعندنا إمكانيات وعندنا أحلام، يعني إحنا دائما نعيش بهاجس الحلم المثمر، فيأسفني أنه الظروف دائما تعاكسنا وتقيد من أحلامنا وأحيانا تشكل فد حاجز كونكريت.
حصلت الفنانة هديل كامل على لقب سفيرة نادي ثقافة الأطفال الأيتام في دمشق، وهي تواصل عطائها الفني ولها اهتمامات بالكتابة وأحلام وطموحات كثيرة، في مقدمتها العودة إلى الوطن الذي هجرته ولم يهجرها في المهجر.
أهم شيء أنه يكون الهدف الأسمى هو الحفاظ على مستوى فني دون أن يكون مثلا فقط للفائدة المادية المؤقتة، لأنه الفلوس يعني تروح وتجي وممكن أكو يعني منافذ أخرى ممكن الإنسان يحصل بها على موارد، لكن العمل الفني ظهورك به ماكو يعني مثلا مجموعة ناس ما تلقى بهم فنان إلا اللي الله يحظي به موهبة يعني. فلذلك من الله ينعم علينا بموهبة يجب أن نحافظ عليها، أن نتقدم بها، أن نعرف شلون نحافظ على بريقها، لا أن ندن بها لأسباب مادية أو غير مادية. هذه نصيحة لكل الشباب من الحلوين، وأيضا أتمنى هذه أمنية أنه شوية الظروف تكون أفضل ويانا، وأنه الله يرحمنا يعني برحمة واسعة ويخلي العراق يعيش ظروف سياسية واقتصادية مستقرة وفيها رخاء حتى الفنان يقدر يستعيد اعتباره ويستعيد رونقه ويستعيد قدرته على الاختيار والتطوير عمله وإمكانيته.
تعرفنا وإياكم مستمعينا الكرام على تجربة الفنانة هدي الكامل المقيمة في لبنان، وقد حدثتنا عن بدايتها الفنية وهموم الفنانين في المهجر وأحلامها. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، دمتم بألف خير، وتقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.